والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجه تقدم الاستصحاب على البراءة الشرعية. في الدرس السابق كان آخر الوجوه هو دعوة الأظهرية، أن دليل الاستصحاب أظهر في المورد من دليل البراءة، وذلك استنادا إلى كلمة أبدا الموجودة في بعض أدلة الاستصحاب، فإنه تعطي نوع من الأظهرية قد يعبر عنه بالعموم الوضعي أو الأظهرية بشكل عام، فحينئذ يقال بأنه هذا يوجب ماذا؟ تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة، لأنه يكون أظهر في الشمول للمورد من دليل البراءة. هاي أظهرية، هاي الأظهرية ناقشنا فيها وذكرنا ما يمكن أن يقال فيها. هناك تقريب آخر للأظهرية لا يستند إلى كلمة أبدا في دليل الاستصحاب، وإنما يقال بالاستعانة ببعض ما تقدم من الوجوه لتقديم بعض الأمور على الآخر، أن يقال بأنه العرف لا يقبل التفصيل في الاستصحاب بين موردين، ما يقبل العرف بالتفصيل بين هذين الموردين، وهو مورد استصحاب الإباحة ومورد استصحاب التحريم. الاستصحاب المركوز في الأذهان بحسب الفرض لا يقبل التفريق والتفصيل بين موارد استصحاب الإباحة واستصحاب التحريم بأن يلتزم التفصيل. هذا معناه أن نلتزم بجريان استصحاب الإباحة وعدم جريان استصحاب التحريم. هذا التفصيل غير مقبول عرفا. ليش؟ لأنه كلا الاستصحابين على حد سواء في مركوزيته في ماذا؟ في أذهان العرف. لا يفرق العرف بين استصحاب التحريم وبين استصحاب ماذا؟ الإباحة، لأن المناط بنظر العرف الشيء المركوز في ذهن العرف هو أن الشيء الذي يكون المقبل على يقين من سابقا ويشك في بقائه فهو باقي لأي نقطة من النقاط، من دون فرق بين أن يكون ما يتيقن به سابقا هو الإباحة أو ما يتيقن به سابقا هو شنو؟ هو التحريم. فلذا العرف ما يتقبل هيك تفصيل له. ومن الواضح في محل الكلام أن عدم العمل بالاستصحاب في مقابل البراءة أو تقديم البراءة على الاستصحاب في محل الكلام ينتج هذا التفصيل. عندما يكون في مورد الاستصحاب براءة ونقدم البراءة على الاستصحاب أو لا نعمل بالاستصحاب، معناه ماذا؟ معناه أننا لا نعمل باستصحاب التحريم، لكن لا مانع من العمل باستصحاب شنو؟ الإباحة. استصحاب التحريم لا نعمل به لأنه يوجد في قباله ماذا؟ براءة شرعية، والمفروض أننا قدمنا، لنفترض هكذا، قدمنا البراءة الشرعية على من؟ على الاستصحاب. فنحن لا نعمل باستصحاب التحريم لكن هل هناك مانع من العمل باستصحاب الإباحة عندما نكون سابقا على يقين من الإباحة ونشك في بقائها؟ هل هناك مانع من استصحاب الإباحة؟ ماكو مانع، لأن المانع اللي منع من استصحاب التحريم هو وجود ماذا؟ براءة في قبالها، براءة شرعية، والبراءة الشرعية لا تجري في موارد شن الإباحة، البراءة الشرعية تجري في موارد احتمال الإلزام، احتمال التكليف، فتجري البراءة بنفي التكليف، فتكون في قبال استصحاب التكليف، استصحاب التحريم. إذا قدمنا البراءة يلزم من ماذا؟ يلزم الالتزام بهذا التفصيل، أن نقول بأننا نفصل في الاستصحاب بين موارده، ففي موارد استصحاب البراءة يجري الاستصحاب ويعمل الاستصحاب، لكن في موارد استصحاب التحريم لا يجري استصحاب شنو؟ التحريم. تقديم البراءة ينتج هذا التفصيل، وهذا التفصيل كما قلنا غير مقبول عرفان، لأنه لا فرق في الذهن العرفي المرتكز فيه الاستصحاب، لا فرق بين هذا الاستصحاب وهذا الاستصحاب، لأن كل منهما هو أن كل منهما على حد سواء، العرف لا يفصل بينهما، فهذا التفصيل لا يفهمه العرف ولا يقبله العرف وغير مقبول من قبل العرف. وتقديم البراءة في محل الكلام ينتج هذا التفصيل بالبيان الذي ذكرناه، يعني تقديم البراءة على الاستصحاب باعتبار ماذا؟ أنه يكون عدم العمل بالاستصحاب لوجود البراءة الشرعية، والبراءة الشرعية لا تكون إلا في مورد احتمال الإلزام، فلا نعمل بالاستصحاب في هذا المورد، لكن عندما يكون هناك اليقين السابق والإباحة ونريد أن نستصحب الإباحة، ما كم إحنا من العمل بهذا الاستصحاب، لا يوجد في قباله براءة، براءة ما تجري عند احتمال الإباحة، لنفي الإباحة ما تجري البراءة، فلا مانع من استصحاب الإباحة، لكن أكو مانع من استصحاب التحريم، وهذا هو التفصيل. بينما في إذا قدمنا، إذا فعلنا العكس، يعني قدمنا دليل الاستصحاب، قدمنا الاستصحاب على ما لا على البراءة الشرعية، ما يلزم هذا المحلول، ما يلزم هذا المحلول، يعني ما يلزم هذا المحلول شنو؟ يعني ما يلزم محذور التفصيل الغير المقبول عرفا. إذا قدمنا الاستصحاب يلزم تفصيل، لكن هذا التفصيل مقبول عرفا، مو مفهوم من قبل العرف، وذلك باعتبار أننا في محل الكلام إذا قدمنا الاستصحاب قلنا أنه نعمل بالاستصحاب في محل الكلام، يلزم منا التفصيل في البراءة، في البراءة بين موارد جريان استصحاب التحريم وبين غيرها من الموارد، بالالتزام بعدم جريان البراءة في موارد استصحاب شنو؟ التحريم، يعني المفروض أن قدمنا الاستصحاب على من؟ على البراءة، لكن هذا وين قدمنا؟ في موارد استصحاب شنو؟ التحريم، هنا احنا نقدم الاستصحاب على ماذا؟ على البراءة، وأما في غير هذا المورد لا مانع من العمل بيش؟ بالبراءة، فيكون هناك تفصيل في البراءة بين موارد اليقين السابق بالتحريم واستصحاب التحريم، فلا تجب البراءة إذا التزمنا بتقديم الاستصحاب في محل الكلام، مو إذا قدمنا الاستصحاب في موارد وجود البراءة، يعني عندنا استصحاب تكليف وعندنا براءة في هذا المورد، إذا قدمنا الاستصحاب فلا بد أن نلتزم بأن البراءة لا تجري مع استصحاب التكليف، في موارد استصحاب التكليف استصحاب التحريم لا تجري البراءة، هذا معنى التقديم، لكن لا مانع من جريان البراءة في غير هذا المورد، في باقي الموارد الأخرى تجري البراءة ماكو مانع منها. في شيء هناك تفصيل في البراءة، يكون هناك تفصيل في البراءة بين موارد جريان استصحاب التحريم فلا تجري البراءة، وبين غيرها فتجري البراءة. هذا التفصيل الذي ينتجه تقديم الاستصحاب في محل الكلام أمر مقبول عرفا، ليس مرفوض من قبل العرف. ما المانع العرف ما عنده مانع أن يقول بأن البراءة لا تجري عندما تكون على يقين من التحريم سابقا وتشك في بقائه ما تجري البراءة. احتمال أن يكون اليقين السابق بالتحريم له داخل في ماذا؟ في إلزام المكلف بالبقاء على الحالة الشنو السابقة. ممكن، فلا تجري البراءة عند في موارد استصحاب التحريم، لا تجري البراءة عندما يكون المكلف متيقن من التحريم سابقا ويشك في بقائه، لا تجري البراءة باحتمال أن يكون هذا دخيل، يعني احتمال بقاء الحرمة دخيل في الإلزام، إلزام المكلف وعدم إطلاق العنان له. ليش؟ لأنه كان على يقين من التحريم وأن يشك شنو في بقائه. هذا الاحتمال، هذه الخصوصية ليست موجودة في غيرها، في غير هذا المورد، فتجري البراءة في تلك الموارد ولا تجري في هذا المورد. هذا التفصيل ليس على خلاف الذوق العرفي، بينما التفصيل في الاستصحاب على خلاف الذوق العرفي. الاستصحاب المركوز في الذهن، العرف لا يفرق فيه بين موارد استصحاب التحريم وبين موارد استصحاب غيرها من الأمور. كل استصحاب كل يقين سابق وشكل عام، والأمر المركوز هو ماذا؟ بقاء الحال السابق، أعم من أن تكون تحريم أو شنو أو إباحة. هذا الشيء المركوز في الذهن العرفي، ولذا لا يقبل التفصيل. بينما التفصيل في البراءة ما كمانا منه، نقول أن البراءة لا تجري عندما يكون المكلف متيقن بالتحريم سابقا، لا تجري، لكن تجري في غير هذا شنو هذا الموضوع. فبالنتيجة في محل الكلام إذا قدمنا دليل الاستصحاب لا يلزم شيء، يلزم التفصيل في البراءة كما قلنا، لكن هذا التفصيل أمر مقبول عرفا وغير مرفوض من قبل العارف. لكن إذا قدمنا البراءة على الاستصحاب في محل الكلام يلزم منا التفصيل في دليل الاستصحاب بين موارد استصحاب التحريم وموارد استصحاب الإباحة، وهذا التفصيل غير عرفي لا يقبله العرف. هذا يجعل دليل الاستصحاب أقوى وأظهر في المورد من دليل ماذا؟ من دليل البراءة. يجعل دليل الاستصحاب له الأظهرية في الشمول للمورد من دليل البراءة، ويجعل دليل الاستصحاب كأنه قرين على ماذا؟ على تصرف في دليل شمول البراءة ومنع شمول دليل البراءة بهذا المورد، فيتقدم الاستصحاب على البراءة. وهذا نوع من الأظهرية في دليل الاستصحاب على ماذا؟ على دليل البراءة، أظهرية في الشمول للمورد، أن دليل الاستصحاب هو أظهر في شموله لهذا المورد من دليل شمول البراءة. ليش؟ لأن شموله للمورد ما بمحذور، بينما شمول البراءة لهذا المورد ومنع دليل الاستصحاب يؤدي إلى هذا التفصيل الغير المقبول شنو عرفا، نوع من الأظهرية. هذا أيضا وجه آخر يوافر الوجوه السابقة لإثبات تقديم الاستصحاب على البراءة. الوجه الأخير الذي نذكره في المقام أيضا من جملة الوجوه التي تذكر لتقديم الاستصحاب هو مسألة اللغوية، قد يدعى هذا الشيء المتقدم سابقا، نسبحنا قلنا السابق متقدم، سابق ما تقدم، هذا هو الذي تقدم الإشارة إليه سابقا في بعض الأبحاث. وعندما يتعارض دليلان ويكون تقديم أحدهما مستلزم لإلغاء الآخر أو حمله على الفرد النادر دون العكس، فيتقدم الدليل الذي لا يلزم من تقديمه إلغاء الدليل شنو الآخر أو حمله على الفرد النادر. هل طبقناه سابقا في جملة من الموارد؟ هنا قد يدعى إن كان تطبيقه في المقام، فيقال بأن تقديم البراء على الاستصحاب، استصحاب يا استصحاب كما قلنا اللي يكون في قبال البراء، والاستصحاب المثبت المن للتكليف، الاستصحاب استصحاب التحريم، استصحاب الوجوب، الاستصحاب المثبت للتكليف هو اللي يكون في قبال البراء وهو محل الكلام. أنا أتكلم عن استصحاب في قباله شنو براء شرعية تجري فيه البراء. نقول أن تقديم الوراء على الاستصحاب، هذا الاستصحاب المثبت للتكليف يستلزم لغوية دليل الاستصحاب، يلزم منا أن يكون دليل الاستصحاب لغو عرفان، في حين أن تقديم دليل الاستصحاب على الوراء لا يلزم منه لغوية دليل شنو الوراء. وبطبيعة الحال بناء على القاعدة التي أشرنا إليها لا بد من تقديم دليل شنو الاستصحاب، لأنه لا يلزم من تقديمه لغوية الدليل الآخر، بينما تقديم الدليل الآخر وهو البراءة دليل البراءة يلزم منه لغوية دليل الاستصحاب. أما أن تقديم دليل الاستصحاب على الوراء لا يلزم منه لغوية دليل الوراء فهذا واضح بهذا الادعاء، بادعاء أن موارد عدم جريان استصحاب التكليف كثيرة جدا، كثيرة موارد استصحاب عدم جريان التكليف، موارد كثيرة، تجري في هذه الموارد البراءة، فلا يلزم من تقديم دليل الاستصحاب على البراءة في موارد استصحاب التكليف لغوية دليل شنو البراءة، لأن دليل البراءة تكون لهم موارد كثيرة وهي شنو موارد عدم جريان استصحاب شنو التكليف. واضح اللي يقوله شكوك البدوية اللي ما مسبوقة باليقين السابق، كلها مو موارد استصحاب التكليف تجري فيها البراءة، عدم وجود حالة سابقة للشيء تجري فيه البراءة، ها وهكذا كثير من الحالات إلا موارد كثيرة غير موارد استصحاب التكليف، موارد كثيرة تجري فيها المراء، فلا يلزم من تقديم استصحاب التكليف على البراء في مورد جريان استصحاب التكليف، يعني مورد اليقين السابق بالتكليف، لا يلزم من تقديم الاستصحاب إلغاء دليل البراء، ما يلزم منا إلغاء دليل البراءة، وهذا واضح. تبقى الموارد البراءة لها موارد كثيرة وتجري فيها بلا إشكال. هاي الدعوة الثانية. أما الدعوة الأولى وهو أنه يلزم من تقديم دليل البراءة على الاستصحاب إلغاء دليل الاستصحاب عرفان، يلزم إلغاء دليل الاستصحاب، هاي الدعوة الثانية أيضا نقول بأنه إنما تتم بهذا الاعتبار، باعتبار أن موارد عدم جريان البراءة موارد نادرة جدا وقليلة شنو وقليلة جدا، ما موارد عدم جريان البراءة، لأن البراءة تجري، البراءة تجري في موارد. إذا قدمنا البراءة على الاستصحاب، قدمنا البراءة على الاستصحاب، نقول هذا يلزم منا إلغاء دليل الاستصحاب. ليش؟ لأنه في موارد، الموارد التي يمكن أن يجري فيها الاستصحاب هي موارد علم للبراءة، والمفروض أننا نقدم البراءة لمن؟ على الاستصحاب. موارد عدم جريان البراءة، يعني قدمنا الاستصحاب على البراءة، قدمنا بالعكس، قدمنا البراءة على الاستصحاب، نقول الاستصحاب يلغو دليل الاستصحاب، يكون له عرفا. لماذا؟ لأنه لا تبقى له إلا موارد شنو؟ نادرة. ليش لا تبقى له إلا موارد نادرة؟ لأنه جميع الموارد تجري فيها البراءة، وموارد عدم جريان البراءة موارد شنو؟ نادرة. عدم جريان البراءة حتى يجري بها الاستصحاب هاي موارد شنو؟ نادرة، لأن أغلب الموارد تجري فيها ماذا؟ البراءة. البراءة تجري في حالة عدم وجود حالة سابقة، هذا واضح، تجري في حالة وجود حالة سابقة هي عبارة عن عدم التكليف، عدم التكليف. أكو مانع من جريان البراءة؟ تجري البراءة، واضح، هاي كلها تجري. فإذا قلنا أنه في موارد وجود حالة سابقة وهي التكليف اللي هو محل كلامنا أيضا تجري البراءة، راح الاستصحاب يبقى موارد شنو؟ نادرة، لأنه الحالات هي لو لها حالة سابقة لو ليس لها حالة سابقة، حالة سابقة لو تكليف لو عدم تكليف. إذا في كل هاي الموارد أجرينا البراءة وقلنا أن البراءة تجري، الاستصحاب ما يجري، لأن الاستصحاب في حالة عدم وجود حالة سابقة وما يجري، واضح ما يجري، مو ماكو حالة سابقة. في استصحاب في موارد في موارد وجود حالة سابقة وهي التكليف، المفروض أننا شنو؟ نقدم البراءة على الاستصحاب، يعني نمنع من جريان الاستصحاب وتجري فيه شنو؟ البراءة. إذا راح لا يبقى للاستصحاب موارد إلا موارد نادرة جدا. هذا شيء يثبت أن تقديم دليل البراءة على دليل الاستصحاب يلزم منا ماذا؟ إلغاء دليل الاستصحاب عرفان، لأنه لا يجري كما قلنا إلا مع وجود حالة سابقة مع اليقين بها، استصحاب في هذه الحالة يجري، وجود حالة سابقة وهناك يقين بها، أما إذا ماكو حالة سابقة لا يجري شنو؟ لا يجري الاستصحاب. فإذا احنا في هذا المورد أيضا قلنا لا يجري الاستصحاب وإنما تتقدم البراءة عليه، هذا يلزم منا إلغاء ماذا؟ إلغاء دليل الاستصحاب، بعد دليل الاستصحاب يقابل مورد تقريبا. هذا نفس ما تقدم في باب العمارة وقاعدة الطهارة وأمثاله، تقدم هذا سابقا، وهذا التقريب يعني يجعل دليل الاستصحاب في محل الكلام كالنص في موضع تعارضه مع ماذا؟ مع البراءة الشرعية، يجعله كالنص. لماذا؟ لأنه تقديما كما قلنا لا يلزم منه إلغاء الدليل الآخر، بينما تقديم الدليل الآخر يلزم منه إلغاء دليل البراءة، هذا يجعل دليل الاستصحاب كالنص في هذا الموضع فيتقدم على هذا الأساس. هذا هو الوجه الآخر لهذا التقديم. هذه هي الوجوه المذكورة لإثبات ترجيح وتقديم الاستصحاب على البراء، وقد ذكرنا بأنه أصل التقديم ما لا أشكال فيه عندهم، أصل تقديم الاستصحاب على البراء ولو كان الشرعية مما لا أشكال فيه، وإنما الكلام في تقريره. الآن ننتقل إلى بحث الاستصحاب مع القرعة، كان فيه بحث مختصر قبل أن ننتقل إلى المطلب الآخر. الاستصحاب في بعض الأحيان يكون في قبال القرعة، بمعنى أنه عندما يتعارض الاستصحاب مع القرعة، القرعة تقتضي شيء والاستصحاب يقتضي شيئا شنو آخر. لا إشكال عندهم أيضا هنا في تقديم الاستصحاب على من؟ على القرعة. القرعة يعتبروها أضعف الأدلة، كل شيء يتقدم عليها، كل شيء يتقدم عليها من على القرعة، ومنه ماذا؟ ومنه الاستصحاب. والسر في تقديم الاستصحاب على القرعة الذي لا إشكال فيه وهذا ما ذكروه، من أن القرعة بحسب الأخبار الدالة عليها موضوعها هو المشكل المشتبه، هذا موضوع القرعة، وكل هذا المشكل اشتهرت هذه العبارة، وموضوعها المشكل الذي يساوق ماذا؟ يساوق التحير، أو يلازم ماذا؟ يلازم التحير، بحيث أن الإنسان يتحير ماذا يعمل. ومن الواضح أنه مع جريان الاستصحاب ما في تحير، مع جريانه لا يوجد تحير عند المكلف، ولا يكون الأمر شنو مشكلة، لا يكون كل دليل شرعي يدل على ماذا؟ يدل على الحكم في المسألة. سأفرض أن هذا حكم ظاهر ما يخالف، النتيجة يرفع تحير شنو؟ ما يجعله متحير بعد، ما يبقى متحير، ما يكون الأمر بالنسبة إليه مشكل. لعبارة أخرى، أن المستفاد من أدلة القرعة أن موضوع الجهل بالحكم الواقعي والحكم الظاهري، الجهل بالحكم الواقعي والحكم الظاهري، فالجاهل بالحكم الواقعي والحكم الظاهري هذا تجري في حقه القرعة، ولذا القرعة لا تجري إلا عندما يتعذر جريان شيء من القواعد والأصول، جميع القواعد والأصول إذا تعذر جريانها كان ما كانت تجري في مورد عند أن تصل النوبة من القرعة، حتى صارت الاحتياط، حتى صارت الاحتياط في موارد العلم الإجمالي مقتضى هذا الأصل هو شنو؟ الاحتياط. القرعة ما تجري، ما تجري القرعة، تعينت له الوظيفة الظاهرية وارتفع عنه التحير وارتفع عنه الإشكال، فيرتفع موضوع القرعة أصلا. فالسر في التقديم هو هذا، هو أن القرعة موضوعها هو الجهل بالحكم الواقعي والحكم الظاهري، والاستصحاب يدل على الحكم الظاهري فيرتفع موضوع القرآن، وهذا بعبارة فنية يرجع إلى شنو؟ إلى الورود، لأن الاستصحاب يرفع موضوع دليل القرآن حقيقة، شكل ما ادعى المحقق الخراساني في المسألة السابقة، ادعى بأن البراءة موضوعها شنو؟ موضوعها عدم العلم الأعم من الحكم الواقعي والحكم شنو؟ الظاهري، والاستصحاب حكم ظاهري فيكون رافع لموضوع الوراء حقيقة، هذا أيضا من هذا القبيل، لكن هذا تام في المقام وإن لم يتم هناك، لكن في المقام تام. القراءة هي الأدلة تقول أن موضوع المشكل والمشتبه والذي يلازم كما قلنا التحير والتردد، ومع جريان القواعد الظاهرية والأقام الظاهرية هذا يرتفع التحير والتردد، فالتقديم يكون واضح. نعم القرعة تجري في موارد أخرى، في الموارد التي لا يعني يكون المكلف جاهل بالحكم الواقعي والظاهري، يعني لا عد علم بالحكم الواقعي ولا عد علم بالحكم الظاهري بواسطة أصل من الوصول اللي يثبت الحكم شنو، حتى الاحتياط ما يجري عندئذ تجري القرعة بلا أشكال. من قبل هذا المثال المثل يوم هذا وكل شخص عنده ثلاث زوجات ووكل شخصا في أن يزوجه من امرأة، فراح هذا الوكيل زوجه من امرأة وهو الأصيل هو عقد لنفسه على امرأة أخرى، وشككنا في أنه أي العقدين هو المتقدم وأيهما هو المتأخر. طبعا بطبيعة الحال إذا شخصنا يا المتقدم يا المتأخر، المتأخر يكون باطل لأنه خامسا العقد على خامسا باطل يكون. إذا شككنا في المتقدم والمتأخر في هذه الحالة تجري ماذا؟ تجري أقولنا ما كفت أصل يعين أن العقد المتقدم اللي يحكم بصحته هو عقد الوكيل أو عقد ماذا؟ عقد الأصيل نفسه، ماكو أي شيء يعين واحد، كل الأصول مثل إذا بتعين ماذا؟ أن هذا هو العقد الرابع وذاك هو الخامس، فنصل إلى التحيل حالة التحيل ما تجي نسوي، فتجري حينئذ شنو؟ قرعة. أو واحد أوصى بمال مثلا لشخص معين أو لجهة معينة من الجهات وتردد هذا المال بين مالين مما تركه الميت، بين مال من اللي أوصى بهذا أو أوصى بهذا، وشلون عندنا نقدر بأصل من الأصول نعين بأن هذا هو المال الذي أوصى به ذاك دون ذاك أو بالعكس، هنا يتعذر يعني ما في طريق إلا أعمال ماذا؟ أعمال القرعة لتشخيص ما هو الموصى به واقعا كطريق، من أدلة القرعة تدل على أنها هي سهم من سهام الله تصيبه، يعني هي مفروض أنه يبني الإنسان على أنها شيء تصيب الواقع. زين، من هنا يظهر أنه القرعة لا تجري إلا فيما لا كان المورد مما لا تجري فيه القواعد ولا تجري فيه شنو الأصول، كل الأصول حتى الاعتياد كما قلنا. نعم في خصوص الموارد المنصوصة، في خصوص الموارد المنصوصة يلتزم بجريان القرعة فيها، لا بد من القرعة من العمل بالقرعة منصوصة، أكو موارد منصوصة للقرعة يلتزم من العمل بالقرعة فيها حتى إذا كان هناك أصل في مقابله، قد في بعض هذه المواد قد تجلس على الاحتياط لكن مع ذلك يلتزم من النص الخاص، لكن في غير الموارد المنصوصة قاعدة هي هذه. وصلى الله عليه وسلم.